بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان أن القضايا الاعتبارية لا تكون منتجة وكاسبة للقضايا الحقيقية ولا تدخل في البرهان، وقد تقدم في الجلسة السابقة بيان النكتة الأولى لذلك، وكان منطلق النكتة الأولى تحليل طريقة التفكير للكشف عن المجهول التصديقي، ووصل بنا الكلام إلى النكتة الثانية. وحاصل هذه النكتة الثانية بأنه يشترط كما تقدم في مقدمات البرهان، يشترط في مقدمات البرهان كما تقدم شروط، فهل هذه الشروط عليكم السلام ورحمة الله. فهل تقدم ووصل بنا الكلام إلى النكتة الثانية، وحاصل النكتة الثانية أن هناك شروط في مقدمات البرهان، فهل هذه الشروط تنطبق على القضايا الاعتبارية أو لا؟ فنقول يوجد شرطان رئيسيان لا ينطبقان على القضايا الاعتبارية. الشرط الأول شرط الضرورة، والشرط الثاني شرط الذاتية. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو الضرورة، فقد فسرنا الضروري هو ما كان فرض ثبوت الموضوع يقتضي بالضرورة ثبوت المحمول بلا حاجة إلى شيء آخر، بحيث متى ما فرض الموضوع فنفس فرض الموضوع يقتضي بالضرورة ثبوت المحمول إما لذاته أو لوصفه. ومن الواضح أن هذا المعنى لا ينطبق إلا على القضايا النفس الأمرية التي بين موضوعها ومحمولها ضرورة في التحقق في نفس الأمر والخارج، بحيث متى ما فرض الأول فنفس فرضه يقتضي بالضرورة فرض المحمول لا لأمر آخر. وأما القضايا الاعتبارية التي لا توجد رابطة حقيقية نفس أمرية موضوعية بين ذات الموضوع والمحمول، وإنما هي من صنيعة الذهن والاعتبار والإنشاء، فإن الذهن لمصحح ما ينشئ رابطة بين الموضوع والمحمول في القضايا الاعتبارية، فالعلقة علقة وضعية اعتبارية إنشائية من صنيعة الذهن، وليست نفس فرض الموضوع يقتضي بالضرورة لا لأمر آخر ثبوت المحمول. هذا أين يتصور أن فرض الموضوع يقتضي بالضرورة فرض ثبوت المحمول لا لأمر آخر؟ لو كانت هناك علاقة شنو؟ نفس أمرية حقيقية لا تحتاج إلى وضع واضع ولا صنع صانع ولا اعتبار معتبر. وفي القضايا الاعتبار لولا الذهن بقيامه بعملية النسبة والرب لما ارتبط الموضوع بالمحمول في القضايا الاعتبارية، فإن نسبة الذهن نسبة الفعل، إذا لو لم يقم الذهن بفعلها ففرض الموضوع أصلا في حد ذاته لا لأمر آخر لا يقتضي المحمول بالضرورة. ولهذا ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه وبعض الأعلام من الفلاسفة المتعرضين للمطلب أن القضايا الضرورية أصلا لا تتصور إلا في القضايا الحقيقية النفس الأمرية الذي يكون دور الذهن لها فقط دور العاكس لا أنه هو الصانع لها. فتلك القضايا إذا فرض في الخارج أن فرض الموضوع يقتضي بالضرورة ثبوت المحمول وعدم انفكاك المحمول عن الموضوع، حينئذ تحقق عنوان الضرورة. وأما في القضايا الاعتبارية فنفس فرض الموضوع لا يقتضي ثبوت المحمول، بل هذا يحتاج في طول صنع الصانع واعتبار المعتبر. ولهذا جميع القضايا الاعتبارية ليست قضايا ضرورية. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. أما الشرط الثاني وهو الذاتية، فهل ينطبق على المحمول في القضايا الاعتبارية أنه محمول ذاتي من ذاتيات باب البرهان أو لا؟ فنقول لا ينطبق عليه. قل عدة نقاط، أنا أشير إلى نقطة واحدة من هذه النقاط، وهو أننا ذكرنا أن الذاتي إنما يتحقق لو أخذ الموضوع أو أحد مقوماته في حده، أو هو أخذ في أو أخذ هو في حد الموضوع، فهناك ربط وعلاقة بين عنوان الذاتي وعنوان التحديد والحد. فما له الحد؟ ما يمكن أن يفرض له حد؟ نسأل ما هو حده؟ تفتي شيخنا، إذا فرض أن هذا المحمول له حد فنسأل ما هو حده، وقلنا أي حد مقصود؟ الحد الحقيقي. إن أخذ في حده جنسا أو فصلا أو جنس الجنس أو الفاصل، إما أن يؤخذ الموضوع أو أحد مقوماته، أو أنه هو يؤخذ في حد الموضوع كما شرح. وهذا يقتضي المفروغية عن ثبوت أن المحمول مما يمكن أن يتصور أن له حد حقيقي من جنس وفصل. والمحمولات الاعتبارية لا حد لها، لا جنس لها، لا فصل لها أصلا، لأن الحد من الجنس والفصل ما يقع في جواب ما هو، أي فرع أن يكون له ماهية، والماهية إنما فرع أن يكون الشيء له واقعية، فإذا كان الشيء له واقعية تؤخذ الماهية من حد واقعيته، فالماهية تعبير عن حد الواقعية كما درسنا في البداية. والذي له جنسان وفصل هي الأمور الحقيقية التي لها تقرر في نفس الأمر والواقع، بحيث إنه فرغ أن له وجود وواقعية وتحقق فيبحث عن جنسه وفصله. وهذا شأن الأمور الواقعية للأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية حيث لا واقعية لها فلا حقيقة لها فلا ماهية لها فلا جنس لها فلا فصل لها، فلا معنى أن الحد هي تؤخذ في حد شيء أو الشيء يؤخذ في حد في حدها. ولهذا هناك ربط بين مسألة البرهان والحد كما ذكروا في المنافي بحث المنطق، واضح شيخنا؟ فإن القضايا الاعتبارية لا حد لها فلا تقع في قضايا البرهان، لأنه لا تكون نسبتها لموضوعها نسبة الذات، لأن الاعتبار لا يعقل أن يكون جنسا وفصلا لحقيقي، ولا أنه هو له جنس أو فصل. ولهذا جميع القضايا الاعتبارية جميعها ليس من قبيل المحمولات الذاتية لموضوعها. فإذا لا عنوان الضرورة ينطبق ولا عنوان الذاتية ينطبق على المحمول في على القضايا الاعتبارية، فلا يمكن أن تدخل في القياس حتى ينتج لنا يقينا بالمعنى الأخص، فيكون كاسبا لقضية حقيقية أو يكون كاسبا لقضية اعتبارية، فلا يصح أن يكون كاسبا أصلا. ولهذا أفاد السيد العلامة رحمة الله عليه في حاشيته على الكفاية، قدس سرها، استنى يقول سعد، يعني الحاشية قدس سرها، واضح؟ يقول الكفاية قدس سرها للآخر، قدس سره. ذكر في حاشية الكفاية الجزء الأول صفحة 10، قال: ثم إن القضايا الاعتبارية وهي التي محمولاتها اعتبارية غير حقيقية، واضح، أمور غير حقيقية، حيث كانت محمولاتها مرفوعة عن الخارج. هل لها تقرر في الخارج؟ هل لها مبيزة في الخارج؟ لا، مرفوعة عن الخارج، لا مطابق لها فيه في الخارج في نفسها إلا بحسب الاعتبار، أي أن وجودها في ظرف الاعتبار والوهم، يعني عالم النفس دون الخارج، سواء، شوف هالعبارة، سواء كان موضوعاتها أمورا حقيقية عينية بحسب الظاهر. وش قصة بحسب الظاهر؟ ها شيخ علي، شنو قصة بحسب الظاهر؟ بيقول لك هل يعقل أن يكون محمول اعتباري لموضوع حقيقي عيني؟ هل يعقل؟ لأنه مقتضى المحمول العينية. يقول أنتم تتوهمون أن هذا الموضوع موضوع حقيقي، ولكنه في حسب الظاهر حقيقي، وإلا لو نظرت له بنظرة عميقة هل هذا حقيقي؟ لا، لأنه لو كان حقيقي يلزم اتحاد المحمول الاعتباري مع الموضوع الحقيقي، مع أن هذا له واقعية وهذا ليس له واقعية، فكيف يتحدان في وعاء؟ كيف يتحدان ما هو في وعاء الحقيقة والواقعية ما يكون مع وعاء الاعتبار؟ فلا يعقل أن يكون محمول اعتباري لموضوع حقيقي. هذا واضح بحسب الظاهر واضح، وإنما عندنا موضوع حقيقي. خب، ولهذا عبر في التعبير قال نعم أمورا، سواء كانت موضوعاتها أمورا حقيقية عينية بحسب الظاهر أو اعتبارية، فهي ليست ذاتية لموضوعاتها. فهنا أنفى أنها ذاتية، أي بحيث إذا وضع الموضوع وقطع النظر عن كل ما عداه من الموضوع كان ثبوت المحمول عليه في محله، إذ لا محمول في نفس الأمر فلا نسبة، فالمحمول في القضايا الاعتبارية غير ذاتي لموضوعه بالضرورة. وهنا أشار إلى نقطة أخرى، قول النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أنه لكي يكون الشيء في مقدمات البرهان، النقطة الثالثة لعدم ثبوت العلاقة الاستنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، قلنا نقطتين، الآن النقطة الثالثة. ذكر السيد العلامة بالأمس كما شرحنا كلامه أن مادة القياس لابد أن تكون منتجة لليقين بالمعنى الأخص، واليقين بالمعنى الأخص كما ذكرنا بالأمس يتقوم أن يكون وضع الموضوع يقتضي وضع المحمول لا لأمر آخر، تذكروا أمس، وأن رفع الموضوع يقتضي رفع المحمول. ولهذا السيد العلامة قال له لا يمكن أن يكون أعم ولا يكون أخص، وهذا المعنى وضعه بوضعه لا لأمر آخر، ورفعه برفعه لا لأمر آخر. وين تصور شيخنا الصادقي؟ في الأمور الحقيقية النفس أمرية التكوينية التي لها تقرر في الواقع، وأما الأمور الاعتبارية فهل يتصور فيها أن نفس وضعها يقتضي وضع محمولها؟ فليس هي تدخل تحت مقولة وضع محمولها بوضع موضوعها ورفع محمولها برفع موضوعها، فإن هذه القضايا قد يتحقق الموضوع ولا يوضع المحمول، وقد يرتفع الموضوع ولا يرتفع المحمول، فإن هذا خاضع للاعتبار. فلو فرض أن هناك اعتبار من معتبر بين ألف وباء، فنفس ألف لا لأمر آخر لا يقتضي باء، وقد يوضع ألف ولا يوضع باء، وقد يرتفع ألف ولا يرتفع بباء، فإن باء قد تكون له علقم عجيم في اعتبار آخر. وهذا ما ركز عليه السيد العلامة في حاشيته على الكفاية، حيث قال بأنه، شوف عبارته، فهي ليست ذاتية لموضوعها، بحيث إذا وضع الموضوع وقطع النظر عن كل ما عدا كان ثبوت المحمول عليه في محله. هذا لا يتصور إلا في قضايا الحقيقية. إذن هذه النكات، وفي نكات أيضا أخرى، إذا جينا لحقيقة البرهان، والبرهان يبحث عن الصدق والكذب، والصدق والكذب إنما يتصور، قلنا أمس فأي قضايا في حالي في القضايا الحقيقية، ذكرنا أمس هذا المطلب أيضا، أن البرهان عبارة عن ما يكون هناك اعتقاد جازم بثبوت المحمول للموضوع المطابق للواقع. مؤخذ هذا في تعريف اليقين بالمعنى الأخص، وين صور المطابقة عدم المطابقة للواقع في قضايا
في القضايا الحقيقية لا القضايا الاعتبارية الاعتبارية. فإن القضايا الاعتبارية من قبيل الإنشائيات، من قبيل صنع الذهن، لا من قبيل القضايا التي لها مطابق في الواقع. ومن هنا يتضح جليا إن شاء الله تعالى أن القضايا الاعتبارية كما يصر عليه السيد العلامة في تضاعيف كتبه وكلماته لا معنى لإدخاله في البرهان، ولا يكون كاسبا لقضايا حقيقية ولا مكتسبا من قضايا حقيقية. بل ذكرنا أمس أن حتى القضية الاعتبارية لا تكون كاسبة لقضية اعتبارية. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة،
هذه النقطة السادسة حين شيخنا،
النقطة السادسة النقطة مسامحة فعنا كبيرة من الكبائر. النقطة السادسة، يقول لا ترجعنا للوراء يعني، خلنا قدام شوي حرك. النقطة السادسة وهي أنه إذا كان الاعتبار لا يمكن إثباته لا بقضية حقيقية ولا بقضية اعتبارية، فما هو الميزان في باب الاعتبار؟ كيف نقول هذا الاعتبار ثابت وذاك الاعتبار غير ثابت؟ ما هو الميزان الذي يرجع له يا صاحب تفسير الميزان في مسألة الاعتبار؟ تفسير الميزان، شوف اسمه لطيف، تفسير الميزان. شنو نكتة اسم التفسير يا شيخ علي بحث؟ ليش سمى تفسير الميزان؟ ميزان هو المنطق، ميزان الفكر. نعم. خب، يقول السيد العلامة القضايا الاعتبارية ما يحكم فيها اللغوية وعدم اللغوية بس، هل يوجد مصحح أو لا يوجد مصحح؟ فإن القضايا الاعتبارية كما ذكرناه في دروس سابقة من صنيعة الذهن البشري لغرض من الأغراض، وهذا هو الفرق بين الاعتبار والوهم. فإن الاعتبار له منشأ يراد من خلال الاعتبار التوصل إلى أغراض، التوصل إلى آثار. فإن كان هناك مصحح لهذا الاعتبار بنحو يصلح للطريقية للوصول إلى الأغراض، قيل أن هذا اعتبار عقلائي تام صحيح، الصحة بمعنى المطابق للغرض. متى ما كان موصلا للغرض ولا لغوية فيه أو نقض للغرض يقال هذا اعتبار عقلائي. فلا ميزان لتحديد أن هذا الاعتبار ثابت وصحيح إلا إذا كان له المصحح، بحيث إنه يدفع إشكال شنو شيخ علي؟ لغوية. والمصحح بحسبه، تارة يكون الاعتبار أدبي فنحن نراعي المصحح، المصحح الأدبي. إذا كان الغرض هو نقل التأثير من ذهن من الحد الواقعي إلى الحد الاعتباري، وكان هذا الاعتبار محققا لهذا الأثر وهو النقل، أن هذا اعتبار وهذا الاعتبار ثابت واعتبار صحيح. وأما لو لم يكن محقق للغرض فليس هذا اعتبار صحيح. فقصدنا اعتبار صحيح أو اعتبار مو صحيح مرادنا من ذلك محققيته للغرض وعدم محققيته للغرض. وأما إذا كان اعتبارا قانونيا فالغرض من الاعتبار القانوني تكميل النقص الوجودي كما قلنا، دفع الضرر، الوصول إلى المصالح. فإذا كان الاعتبار محققا لهذا الغرض صح هذا الاعتبار، فهذا هو الميزان الذي يحكم فيه هذا، وهو أن محققيته للغرض وعدم محققيته للغرض، وجود المصحح وعدم وجود المصحح. متى ما وجد المصحح اللي هي محققية للغرض المنظور إليه أدبيا قانونيا كذا، حاجة مادية حاجة روحية، هذا يحقق عنوان شنو؟ أن هذا الاعتبار اعتبار صحيح. وأما لو لم يكن محققا للغرض فليس هو اعتبار أصلا صحيح. وهذا معني اعتبار، بعضهم يعبر يقول اعتبار مطابق للواقع أو مطابق، يعني مطابق للواقع بلحاظ الغرض، بلحاظ المنشأ، بلحاظ النكتة، شنو الحقيقة الحقيقية، هل هو موصل لها أو غير موصل لها، ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك. هذا هو الميزان في الاعتبار. فالميزان في الاعتبارات الأدبية وفي الاعتبارات القانونية كلها وجود هذا الغرض وعدم وجوده، وجود المصحح وعدم وجوده. ولهذا أفاد قدس سره فرع على ذلك أن العلوم الاعتبارية حيث إنه لا يوجد فيها عرض ذاتي فلا يصح أن يقال في أول كتاب الكفاية وغيرها أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا وين صور العوارض الذاتية في علوم حقيقية كالرياضيات التي لها كم متصل أو كم منفصل أو النفس أو المادة، هذه أمور حقيقية. أما علم الأصول فإنه موضوعه ليس من سنخ الموضوعات الحقيقية، فلا معنى أن يفرض أن هناك موضوع واحد ونحن في مسائل العلم نبحث عن العوارض الذاتية لذاك الموضوع، إذ لا عوارض ذاتية ولا موضوع واحد بالضرورة. بل المحكم يا شيخ حسن لي يمشونك، لا يحجوا عليك حكايات هنا وهناك، يقول علامة لا تمشي عليك الحكاية هنا وهناك. المحكم في العلوم الاعتبارية الأغراض، لأن علوم اعتبارية، فأي مسألة دخيلة في تحقيق الغرض المنظور له في تدوين العلم صارت مسألة من مسائل العلم. شفت الرفض المطالب شيخ علي، لا تدرس الكفاية فقط، ادرس الكفاية وادرس الفلسفة كي توازن بينهما. جمع بين العقل والنقل، جامع العقل والمنقول إن شاء الله، المعقول والمنقول. ثم يقال لك أن منقولك غير معقول ومعقولك غير معقول. كما قيل للمحقق الأصفهاني أن منقوله معقول، يتكلم في الرواية يتكلم في المعقول، ومعقوله غير معقول. ولهذا تمايز العلوم بالأغراض، فكل مسائل تدخل في الغرض تكون مسألة العلم، ولا مانع حينئذ أن تكون مسألة واحدة داخلة في أكثر من علم، لأنها محققة لغرض هذا العلم ومحققة لتلك الأغراض في ذاك العلم. صار إحنا كفاية اليوم، هذا في أوائل أبحاث الكفاية. ولا ضرورة تقتضي أن المسائل التي تشترك في غرض واحد لها موضوع واحد، قد يتفق وقد لا يتفق. احنا ما نقول ما في ضرورة، قد يتفق في بعض الموارد أن جميع هذه المسائل المحققة للغرض يوجد هناك جامع بين موضوعاتها، وقد لا يتفق ذلك، فلا نرى ضرورة ولا نرى امتناع. وهذا كلام السيد العلامة، لا يرى امتناع أن يوجد موضوع واحد كما برهن بعض الأصوليين على استحالة وجود موضوع واحد لبعض العلوم. تذكروا شيخنا في الكفاية، ولو من باب أنه الموضوعات من مقولات متباينة، يقول هي موضوعات اعتبارية، كيف تقولوا من مقولات متباينة؟ ولأن محمولها اعتباري، والموضوع للمحمول الاعتبار اعتباري، لا تتوهم أنه حقيقي. العلوم مترابطة شيخنا، التفت للمطالب،
خصوصا ما كان هناك أشكال، خصوصا ما كان الموضوع في وجود وعدم.
نعم، الوجود والعدم مثلا. ما هو المانع من استحالة اجتماع النقيضين في الاعتباريات؟
جميع النواحي التي شرحوها الفقهاء للرب بين التعادل والتراجع وربطه بالموضوع علم العصول لا يكون صعب.
لا، ما هي الإشكال، بل عند المصنف، لأنه ما في عندنا، ولهذا ما في تفترضون أن هناك موضوع ثم تبحثون أن حجية خبر الثقة باب التعادل والتراجيع كيف يندرج، وما معنى السنة الحاكي أو المحكي، دخلنا في أبحاث موسعة، كل هذا ما نحتاج إليه، هذا تضيق ضيق على روحك، الخناق حق شنو ثم تبحث. لا ضرورة تقتضي وجود الموضوع، قد يوجد وقد يتفق في بعض الموارد اتفاقا ما أن المسائل الدخيلة في الغرض قد يوجد لها موضوع واحد وقد لا يتفق ذلك. الميزان كل الميزان الغرض، ولهذا أشار في حاشيته بل في على الكفاية ماذا قال ثم كمل عبارته، قال قال نعم ولأن لكن الاعتبار وهو إعطاء حد شيء أو حكمه لآخر حيث كانت بل التصديقات المنتسبة إليه، يعني إلى الاعتبار، تصديقات وعلوما متوسطة، شوف هالعبارة، بين كمال الحيوان الفاعل بالإرادة ونقصه. شنو يقصد هالعبارة؟ هذا يقول لك أنه ما هو الغرض من الاعتبار؟ قلنا ما هو الغرض من الاعتبار؟ قلنا إذا تتذكرون في مطالب سابقة أن الفاعل المختار عندما بلي خلقه الإنسان وكان هناك نقص وجودي في الإنسان يقوم ببعض الأفعال لاستكمال النقص الوجودي، والاعتبار فعل صادر من الفاعل لتكميل نقصه وقواه المادية أو المعنوية، وهذا الاعتبار حينئذ يكون الغرض في غرض غيري لو غرض ذاتي غيري، وهو تكميل القوى النظرية والقوى العملية. واضح شيخنا؟ الغرض من الاعتبار، هذا موجود في بعض الكلمات، أن الغرض من الاعتباريات تكميل القوى النظرية والقوى العملية. واضح، وهذا معنى عبارته، قال بل تصديقات متوسطة، يعني واسطة بين، جعلها واسطة بين كمال الحيوان، ايش قال الحيوان والإنسان، لأن هذه الاعتبارات لكل ذي شعور وحياة حتى وإن كان حي حيوانا، يقول الاعتبار، لأن الاعتباريات مو مخصوصة بالإنسان، لأنه عندنا اعتباريات جزئية في المفاهيم الجزئية، والمفاهيم الجزئية كما درسنا في المنطق تأتي أيضا في وين؟ في الحيوانات، ولهذا دائما يعبر عنه شنو؟ يعبر عن المطلب شاعر حي ذو شعور حي. ولهذا قال متوسط بين كمال الحيوان الفاعل بالإرادة ونقصه، لأنه ناقص يقوم يفعل الاعتبار حتى يتمم النقص، على ما بيناه في رسالة الاعتبارات. كانت هي بذاتها هي يعني هي الاعتباريات مطلوبة بلي مطلوبة للتوسيط، فطلب العلم بالاعتباريات غير مغيب غاية وغرض. فالقضية الاعتبارية كما أنها مجعولة معتبرة بالجعل الاعتباري لغرض حقيقي يتوصل بها إليه كمجموع القضايا الاعتبارية، مجموع قصص العلوم الاعتبارية. هذا واضح كلامه؟ لو أقرأ العبارة واضح إن شاء الله، يا إن شاء الله مفروض المطالب هي تكون واضحة الآن. بلي كما أنها مجعولة معتبرة بالجعل الاعتباري لغرض حقيقي يتوصل بها يعني بالقضايا إليه إلى الغرض الحقيقي كمجموع القضايا الاعتبارية يتميز الصحيح عن الفاسد. القضية صحيحة والقضية فاسدة، هذا القانون صحيح وهذا القانون فاسد، كل المدار على أنه هل يصلح للتوسط لتوسيطه في تكميل النقص أو لا. فالتمايز في العلوم الاعتبارية بالأغراض، لأن ما العلوم الاعتبارية يعني قضايا اعتبارية، العلوم هي عين القضايا، والقضايا الاعتبارية ما هو الغرض منها؟ الغرض الغيري. خب دون ومحمولات المسائل لا يجب أن تكون ذاتية، بل الواجب صحة الحمل مع الدخل في الغرض المطلوب. ومن هنا يقول بعد ماكو مانع أن تكون عام، أن تكون أخاص، أن تكون مساوية، لا علاقة بالمطلب. فالخالق فإقحامنا أنه عندما يقال الفاعل كلمة، عروض الكلمة على الفاعل، هل بواسطة عام؟ هيك ولا ما نحتاج إلى عرض بواسطة عام، بواسطة مساوية أو بواسطة خاص، اشتخنا بهالمطلب، محقق للغرض أو محقق للغرض إلى آخره. ومن هنا لا ضرورة تفضي أو تقطي بوجود جامع بين موضوعات المسائل. نعم. علوم بالصلاح علوم، يعني العلوم كعنوان العلم، بل العلم لا يشترط في أن تكون قضايا حقيقية، العلم يقسم إلى علم حقيقي وعلم اعتباري. ليس العلم اصطلاحات، مو العلم بمعنى أنه ذاك الاصطلاح اللي في ذهنكم المطابقة وعدم المطابقة، هذا اصطلاح آخر، هذا اصطلاح آخر، اصطلاح نعم. هذا ما أفاده في هذا المقام. وأيضا أفاد، راجعوا بعد ما أقرب سيأتينا إن شاء الله في الفصل العاشر من المرحلة الحادي عشر، أيضا صرح أن القضايا الاعتبارية لا برهان فيها ولا حد لها ولا تكون مقدماتها ضرورية، كما ذكر ذلك في الجزء الرابع في حسب طبعة الشيخ الفياضي صفحة 1010، صفحة 1010. فتبين من مجموع ما ذكرنا، انتهينا هكذا النتائج. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه في مسألة الاعتباريات، وتلخص من جميع ما ذكرنا عدة نتائج. النتيجة الأولى أن المدركات على أقسام ثلاثة: مدركات حقيقية، ومدركات اعتبارية، ومدركات وهمية، وأن هناك فرق بين الاعتباري والوهمي. النتيجة الثانية أن الأمور الاعتبارية حلقة وصل بين حقيقتين، بين المنشأ والآثار كما شرحناه سابقا. فاعتبار الحرمة اعتبار الوجوب له مناشئ واقعية كالملاكات والمصالح، وله آثار واقعية. لأن هذا الاعتبار لأجل غاية، والعلة الغائية حقيقية متقدمة في مقام التصور ومتأخرة حصولا في الخارج. فإذا هو يربط بين حقيقتين، لأن العلة الغائية أمور حقيقية ولا يصح اعتبار بلا غاية حقيقية. فإذا الاعتبار سيرجع وينتهي بالأخرة إلى الأمور الحقيقية. فهو يوسط كما بينا في تحليل الاعتبارات أن بهذه الاعتباريات يراد تتميم نقص وجودي أو الوصول إلى كمالات حقيقي، وإلا لو لم يرجع إلى الحقيقة فلا مصحح له أصلا، كل وهم في وهم ما يرجع إلى واقعيات. فلولا مصحح واقعي بالآخرة فإنه سيكون وهما وسراب، يصير فعل هذا فعل عبثي لا أثر له لأنه لن يرجع إلى واقع. ثالثا تبين أيضا أنه لا توجد علاقة استنتاجية بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، فلا تكون القضايا الاعتبارية لا كاسبة للقضايا الحقيقية ولا مكتسبة. ذكرنا نكات ثلاث أو أربع لهذا المطلب. وأيضا أن القضية الاعتبارية لا يمكن أن تكون واسطة لإثبات قضية اعتبارية، إذ قد يكون بين ألف وباء وبين باء وجيم مصحح، ولكن بين ألف وجيم لا يوجد مصحح وغاية يعتبرها المعتبر لكي يصل إلى الغاية. والنتيجة كما وصلنا الرابعة، إذا شيخ حسين ما خطأنا
الرابعة
نعم. والنتيجة الرابعة هو أن العلوم الاعتبارية لا يوجد لها محمول ذاتي أصلا، حتى يقال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وإنما تمايز العلوم الاعتبارية التي هي قضايا اعتبارية بالأغراض. نتيجة سادسة تبين أنه النتيجة الخامسة لا يوجد عندنا قضية اعتبارية ضرورية ولا أن يكون محمولها ذاتي أصلا. وربطنا بين مسألة أيضا الحد ومسألة البر، برهان مسألة كثيرة تترتب على هذا المطلب. لا برهان له. نعم 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 لا برهان له. وذكرنا أحد الأشياء أيضا ضابط العرض الذاتي عند السيد العلامة، وأن العرض الذاتي يستحيل أن يكون أعم أو أخص، بل لا بد أن يكون مساويا، وهذا يترتب عليه أثر في أبحاثنا كما سيأتي من المصنف، أن العلوم الحقيقية لا بد أن تبحث عن الأعراض الذاتية للموضوع، والأعراض الذاتية لا بد أن تكون مساوية، فالعلم لا يبحث عن عرض ذاتي أخص. ومن هنا ستأتينا مشكلة، كيف يبحث في العلوم في الفلسفة عن العلة مع أن العلة لا تساوي الموضوع وهي الموجودية العامة؟ كيف يبحث عن المعلول مع أن المعلول لا يساوي الموجودية العامة؟ كيف يبحث عن الممكن؟ كيف يبحث عن الواجب؟ كيف يبحث عن الواحد؟ كيف يبحث عن الكثير؟ إذن كل المراحل سيأتي بعد مراحل ال11 ما عدا المرحلة الأولى، كل المراحل ما عدا الأولى ليست من علم الفلسفة حينئذ. ولهذا سيأتي منه أنه لكي يعالج المشكلة هو وما يقابلها يكون مساويا للموضوع، فنحن نبحث عنها بلحاظ أن هي وما يساويها تكون محمولا ذات، أما هي في حد ذاتها فليس هي من المحمولات الذاتية. هذا تمام الكلام، ومن هنا يتضح ما ذكره المصنف في الكتاب. نرجع إلى الكتاب، واضح شيخ علي. هذا تمام الكلام في الجمل المعترض، في الجمل المعترض المعترض الذي دخلنا فيه بمناسبة، لأنه يترتب عليه آثار كثيرة، بحث الاعتبار، بحث البرهان، بحث أمور عديدة تترتب كل على هذا البحث. أرجع إلى مطلب الكتاب يا شيخنا الجلي الجليل. قال احذفها في كتابكم. إذا ألفت كتابا في الفلسفة احذفها. قال، رجع للعبارة، فلا يقصد، هي وصلنا هنا صحيح، وصلنا هذه العبارة، فلا يقصد شيء اللي هو الشاعر بلي شيئا إلا أنه ذاك الشيء الذي يقصده المقصود عينا خارجية أو عين خارجية وموجود واقعي، هذا إشارة إلى الأمر الواقعي، أو منتهن إليه. قلنا المنتهي إلى الواقع ما هو؟ الاعتباري، وليس وهما سرابيا، لأن قلنا المدركات ثلاثة، فما يقصده الإنسان إما هو حقيقي في حد ذاته أو يوصل إلى الحقيقي يطلب لغيره، كما ذكر في رسالة الاعتبار، إما أن يطلب هو لأنه حقيقي أو يطلب لأنه يوصل إلى حقيقي. هذا الاعتباريات، وهذا ما عبر عنه في حاشية الكفاية، أن الاعتباريات قضايا متوسطة بين الإرادة وبين النقص وتكميل النقص. اجعل حواشي الكفاية شارحة للنهاية. فعل النفس مقصود بالغير، لكن ليس مقصودا بالأصالة، مقصود بالتبع، مقصود بالغير. فلا يسعنا، هذا أمر وجداني، أن نرتاب، يرجع إلى مطلب الواقعية، أن الواقعية أمران وجداني ثابتة بالوجدانيات، ثابتة بالبداهة كما بينا، هذا رجع للمطلب السابق. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، وجودا واقعية، مراد من الوجود وصالة الوجود، وجودا واقعية يعني ما يطرد العدم، ما يكون رافعا للعدم، يعني الواقعية، ولا علاقة له بأصالة الوجود الآن أو أصالة الماهية. الآن بحثنا في الوجود بمعنى الواقعية الرافعة للعدم. أن نرتاب في أن هناك وجودا، هاي بحثنا المطلب سابقا وبينا الواقعية التي يدفع بها السفسطاء على أنحاء ثلاثة، وقلنا لا يمكن كل إنسان مضطر للاعتقاد بها حتى أننا فيها يساوق وضعها، كما قرأنا عبائر العلامة، لو قال أنا شاك فيها فإنه يفرض أنا، يفرض النسبة، ويفرض شك، فكل هذا نفيها يساوق إثباتها بلحاظنا آخر. فلا يسعنا أن نرتاب في أن هناك وجودا، ولا أن ننكر الواقعية مطلقا، يعني ننكرها على نحو سالب الكلية، لا يمكن أن ننكر الواقعية، لا واقعية، لا أقل قولك لا واقعية له، له واقعي حتى تنازعنا في ذلك. ف فإذا لا يمكننا إنكار السالب الكلي يعني لا واقعية أصلا. إذا الموجب الجزئي وهو أن هناك واقعية ما على نحو القضية المهملة هذه قضية ضرورية لا بد من الاعتقاد بها. خب إلا أن نكابر الحق، نعم هذا خلاف الواقع، تكابر الحق فننكره أو نبدي الشك فيه وإن يكن شيء من ذلك، أي من ذلك من الإنكار أو الشك، فإنما هو في اللفظ فحسب. بينا هذه العبارة، قلنا لماذا أنه هذا في الحسب؟ قلنا لأنه بحثنا هذه العبارة، قلنا أن الواقعية فطرية، وقلنا الفطرية فيها احتمالين، إما بمعنى السلوك العملي إن أربعة، وقلنا عبارة المصنف فيها محتملين، إما لأنه مسألة السلوك العملي أو مسألة أن إنكارها يساوق وقوع فهي معلوم بها ولو ارتكازا، فيكون الإنكار إنكارا لفظيا. مر علينا هذا المطلب، بينا راجع المطلب أننا عندما ذكرنا في أقسام لأن معنى الفطري ذكرنا أربع محتملات، كان المحتمل الثالث والرابع كلاهما محتملين، وقرأنا العبارة هذه تحتمل المعنى الثالث والرابع، وإن نحن استظهرنا المعنى الرابع للمعنى الثالث، فلاحظ هم ثمته. فلا يزال الواحد منا وكذلك مبسحنا كل موجود يعيش بالعلم والشعور، بل حي عالم يرى أولا نفسه موجودا. قلنا واقعيات كم؟ ثلاث، واقعية النفس، واقعية ما وراء الذات، واقعية العلم. يرى نفسه موجودا واقعيا ذا آثار، هي الثاني، أولا هو نفسه موجود وأيضا له آثار واقعية، مو بس هو موجود لكن ليس له آثار، أيضا له آثار واقعية، هذه نمبر اثنين، رقم اثنين أيضا الآثار واقعية. ولا يمس شيئا آخر، لا يتصرف، لا يؤثر، لا يعني لا نعم لا يلتمس مع الطرف الآخر إلا بما أن له نصيبا من الواقعية، فهو له أثر واقعي فيؤثر في غيره، وهناك واقعية يتأثر بها. وعندما يمس شيئا ويباشره ويلامسه ويحتك معه ويتأثر به، إنما يتأثر بمقدار ما للغير من واقعية تؤثر فيه. واضح إن شاء الله الحبائب، هذه كلها تقريبا تكرار إلى المطلب السابق. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. قلنا في أول أيام ما دخلنا المدخل قلنا الكلام يقع في عدة مطالب، المطلب الأول مبدأ البحث الفلسفي، منطلق البحث الفلسفي، وقد تم والحمد لله وله المنة. المطلب الثاني نعنونه وهو أنه ما هي الغاية من الفلسفة، ما هو الغاية من الفلسفة، لم السؤال بلم. مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وحكمه ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، وبعضهم بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. كنت أنا مسافر يوم صغير مع أحد علماء جاب لي هالبيت القصيدة حفظها. قال مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وحكمه ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، وبعضهم بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف.
مطبلي وفي بيت آخر أس المطالب ثلاث علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم واضح أس المطالب ثلاث علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم استاذنا قال يمكن ندرس منطق يعني عندما بحثنا في التعريف يبصر عن ما الشارحة وهل موجود ولم العلة فنحن نسأل العلة لم السؤال ها هنا عن لم لماذا الفلسفة ما هي الغاية من الفلسفة وهنا نتعرض إلى أسئلة نثيرها في البحث لكي نبحث عنها غدا هل السؤال الأول هل هناك فرق بين عنوان الغاية وعنوان الفائدة أو لا الغرض تحديد كلام المصنف عندنا غرض
الفرق بين الغرض والفائدة أو لا
لا لا الغاية والفائدة الغرض يقولون مثل الغاية يستعملون في الغاية هل هناك فرق بين أغراض العلم وفوائد العلم غرض الفلسفة أو غاية الفلسفة والفائدة من الفلسفة أو هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل أن البحث عن الغاية هو نفس البحث عن كون العلم علما دون لأجل علم آخر فيكون آلي أو أنه علم مطلوب في ذاته فيكون نفسي له نظر استقلالي فهل البحث في عنوان الغاية مساوق لتنقيح أن العلم آلي أو ليس بآلي أو يوجد فرق بين البحث لأن بعضهم خلط بين المطلب فنحتاج إلى أن نبحث السؤال الثالث ما هي الغاية من الفلسفة وهل هي غاية واحدة أو فيها غايات متعددة ما هي العلة الغائية صح؟ ما هي الغاية للفلسفة؟ هل هي غاية واحدة أو غايات متعددة؟ إذ يظهر من عبارة الكاتب أو الماتني في نهاية الحكمة يا شيخ حسن أن الغاية واحدة وهي تمييز الحقائق عن غيرها ولكن يظهر من كلامه في بداية الحكمة أن هناك غايتان حيث ذكر هذه العبارة في نهاية في بداية الحكمة وغايته هذا عبارته تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها هذا أول ومعرفة العلل العالية للموجود معرفة العلل العالية للموجود وبالأخص العلة الأولى التي تنتهي إليها سلسلة الموجودات فإذا ظاهروا في البداية كم علة؟ علتين ويظهر من البعض محشين كالشيخ الفياضي حفظه الله أن هناك علة غير ما ذكره الماتن لا في البداية ولا في النهاية ويظهر من الشيخ مصباح اليزدي أنه هناك علة أخرى غير ما ذكره في البداية ولا في النهاية ولا الشيخ الفياضي واضح شيخنا فهذه نقاط نتعرض لها تباعا في بحثنا في أي نقطة؟ إن شاء الله ما سبع جمل معترضة في النقطة الثانية في المطلب الثاني وهو البحث عن غاية الفلسفة
هل ربط بين الواحد لا يسر عن كل واحد
هم لا يقبلون هذه القاعدة الواحد عندهم يطبق في الصادر الأول الحقيقي البسيط من جميع الجهات.
إن بحث العلماء
ما له علاقة ببحث الفلسفة، يعني إنه تحديد غاية العلم، غاية الفلسفة اللي هو الفلسفة.
إن كان العلم إن كان شيء حقيقي يلزم.
يقول هذه القاعدة أين تطبق؟ قاعدة الواحد أين موردها؟ البسيط من جميع الجهات عند المصنف الواحد الشخصي، البسيط من جميع الجهات التي لا تركب فيه. أما إذا كان ليس بسيط كذا، وثانيا هذا هل تشمل العلل الغائية؟ قاعدة نظر عن الفاعلية، بل هذا بحث
في تعليق على مباحث العلماء في وجه تقدمه على مباحث الأخرى يدل على هذا القاعدة جار في جميع أقسامه.
يعني السيد العلامة لا يقبل حسب على أعرفه واضح، يعني لا يقبل تطبيق القاعدة إلا في العلل الفاعلية وفي الواحد البسيط من جميع الجهات، ولا علاقة له الآن بمحل بحثنا هذا. ويأتي إن شاء الله تنقيح هذه المطالب، وأثرنا بعض النقاط أجل الالتفات والمراجعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.